الحمد لله الذي ليس سواه واجب الوجود الذي وعد الذين سعدوا بدوام النعيم في جنات الخلود وتوعد الذين كفوا بالأبدية في النار ذات الوقود وأخبرهم أنه يبدلهم جنودا ليذوقوا العذاب كلما نضجت منهم جلود وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدافع عن قائلها إذا كانت الأعضاء هي الشهود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود في يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الركع السجود وعلى أصحابه الداعين إلى التوحيد الساعين للنصح للقريب والبعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة الفجر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقى العبد ربه فيقول الله ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأمرك ترأس وترضع؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقال إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ألا نبعث شاهدنا عليك؟ فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذهم ثقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسقط عليه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي وابن مردوي والبيهقي. الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يقول أبو هريرة قالوا يعني قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قيدوا الرؤية يوم القيامة للإجماع على أنه تعالى لا يرى في الدنيا لأن الذات الباقية لا ترى بالعين الفانية. وهذا الاستفهام للاستعلام والاستحضار. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ فقوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون يعني هل إذا اجتمعتم وأردتم أن تنظروا إلى الشمس هل يحصل لكم تزاحم وتنازع يتضرر به بعضكم من بعض من شدة الزحام حتى تتمكنوا من رؤية هذا الشمس هذه الشمس ليس دونها سحابة أم أن رؤية تكون واضحة يستطيع الإنسان في أي مكان أن يراها دون أن يتزاحموا ويضر بعضهم بعضا؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس يعني هل تزدحمون ويضر بعضكم بعضا لأجل رؤية الشمس أو عندما تريدون أن تروا الشمس في الظهيرة وهي نصف النهار ليست في سحابة يعني ليست في غيم تحجبها عنكم؟ هذا الاستفهام للتقرير والمقصود منه حمل المخاطب على الإقرار لأنهم لا يضرون في ذلك لذلك قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. نفس المعنى لا تضرون يعني هل تضرون يعني هل تتزاحمون ويعني يتنازع بعضكم مع بعض ويحصل لكم الضرر من أجل هذا الزحام حتى تروا الشمس أو القمر في هذه الهيئة؟ قالوا لا. هناك لفظ آخر يعني هذا اللفظ تضارون بتشديد الراء. هناك لفظ آخر تضارون يعني بدون الراء المخففة هذا يكون مشتق من الضير مشتق من الضير أي تكون الرؤية جلية لا تقبل مراء ولا نبيا فيخالف فيها بعضهم بعضا قال إذا استمعتم ونظرتم إلى الشمس في هذه الحالة في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكذلك القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، هل تضارون من الطير؟ يعني هل يخالف بعضكم بعضا؟ هذا يقول رأيته أو رأيت الشمس، وهذا يقول لم أرها، وهل يكذب بعضكم بعضا؟ فكما لا يشك في هاتين الحالتين في رؤية الشمس والقمر، لذلك لا يشك يوم القيامة في رؤية الله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية، ورأس السبب الوضوح التام الكامل في جلاء وظهور لا يتنازع عليه. وليس المقصود طبعا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني ليس تشبيه الشمس او القمر بالله سبحانه وتعالى، فان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن المقصود ان رؤيه الله في الاخره تكون مثل رؤيه الشمس في الظهيره ليس دونها سحاب، ومثل رؤيه القمر في ليله البدر ليس دونه سحاب، في الوضوح فوجد السبب الوضوح والجلاء وعدم الخفاء. وفي لفظ آخر هل تضامون، تضامون بتشديد الميم، أي هل ينضم بعضكم إلى بعض في طلب الرؤية، في طلب رؤية القمر مثلا لإشكاله وخفائه كما تفعلون مثلا عند استطلاع الهلال، لسنة عدد الناس ينضم بعضهم إلى بعض لماذا؟ لإشكال رؤية الهلال يعني في بداية مولده وخفائه، فلذلك يستمعون حتى ينضم بعضهم إلى بعض في رؤيته. فالمقصود يعني أنكم حينما تريدون رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب السماء صافية، لا تحتاجون إلى أن ينضم بعضكم إلى بعض حتى تستوثقوا من هذه الرؤية، كذلك الشمس في وسط النهار. أو المقصود هل تضامون، أي لا يضمكم شيء يعني يحول دون رؤية كبناء أو سقف، هل يكون هناك شيء يحول بينكم وبين رؤية الشمس او الخلق في هذه الايه؟ فالجواب لا، هذا على قراءه تضامون على ربط تشديد الميم. اما تخفيف الميم تضامون الميم المخففه فهذه تكون من الضيم، اي لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم ولا يراه البعض، بل انتم تستوون في ذلك كله. فكل هذه الالفاظ المقصود منها تشبيه الرؤيه بالرؤيه في الوضوح والجلاء وعدم الخطر. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني استقرارهم على هذا الأمر، قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني في هذه الهيئة. كان الظاهر أن يقال لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما، ولكنه أخرج مخرج قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سلوكهم بهن كلول من صراع الكتائب. يقول يمدح قوما، يقول يعني يمدح بصورة الذم، هذا من المدح الذي ظاهره الذم لكنه في الحقيقة مدح عظيم. ولا عيب فيهم، هؤلاء ليس فيهم عيب، غير عيب واحد، غير أن سيوفهم بهن كلول من صراع الكتائب، هو يريد أن يصفهم بالشجاعة لكن بصورة هي أن هذا عظيم، يعني أنه لا عيب فيهم. كذلك هنا فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، المقصود كما أنكم لا تضارون في رؤية أحدهما كذلك لا تضارون في رؤية الرب سبحانه وتعالى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى العبد ربه فيقول الله ألم أكرمك وأسودك وألوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترضع؟ يقول الله ألم أكرمك، يعني ألم أفضلك على سائر الحيوانات، وأسودك أي أجعلك رئيسا أو رأسا لقومك، وأزودك يعني امرأة من جنسك وأمكنك منها، وجعلت بينك وبينها مودة ورحمة وألفة وسكينة، وأسخر لك الخيل والإبل يعني أذللها لك. الخيل والإبل خط الخيل والإبل بالذكر لأنهما أصعب الحيوانات. وأذرك ترأس يعني وأدعك ترأس أي تكون رئيسا على قومك، وترضع بعض العلماء قالوا تأخذ رباعهم، والرباع هي ربع الغنيمة كان ملوك الجاهلية يأخذونه بأنفسهم. وقيل وترضع يعني تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم ارضع على نفسك ايرفق بها، ارضع على نفسك ايرفق بنفسك. اقول بلى اي رب، يعني سيقول العبد بعد ذكر كل هذه النعم بلى اي ربي، يعني قد انعمت علي بهذه النعم كلها، او المقصود انه يقول في كل منها، فيقول بلى يا ربي في الكل او في كل منها، يعني عند ذكر كل نعمه يقول بلى يا ربي. يقول الله له مثلا الم اكرمت، يقول بلى يا رب، واسودت، يقول بلى يا رب، وازودت الى اخره. او المقصود بعدما يذكر الله كل هذه النعم يجيبه هذا العبد قائلا بلى يا ربي، فيقول افظننت انك ملاقي، يعني افعلمت انك ملاقي، فيقول لا، فيقال اني انساك كما نسيتني، اني انساك كما نسيتني. المقصود هنا انساك اي اتركك من رحمتي، المقصود هنا النسيان ان يترك الله سبحانه وتعالى من رحمته، كما نسيتني يعني كما نسيتني في الدنيا من طاعتي. بعض العلماء قال ان هذا من المساكنة، المساكنة هذا ضرب من ضروب البلاغة، يعني ومن اساليب العرب المساكنة بين الالفاظ، فيؤدى لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به في الكلام، مثل قول الشاعر قال اقترح شيئا يجد لك فقه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قال اقترح شيئا يجد لك فقه، قالوا يعني أرى أن اقترح لهم شيء طعام يجيد له الخلق، فأجابهم قائلا قلت اطبخوا أو اطبخوا لي جبة وقميصة، المقصود خيطوا لي، لأن الجبة والقميص لا تطبخ. لكن لما حصل احترام يعني في كلمة قال نجد لك فقه، لما ذكر الفقه في نفس السياق أو نوع من المشاكلة، فاستعمل الكلمة في غير معناها، قلت اطبخوا لي جبة أو جبة وقميصة، يعني خيطوا لي خيطوا لي جبة وقميصا، واضح؟ فاستعمل كلمة اطبخوا مكان كلمة ايه؟ خيطوا. لماذا؟ لوجود المشاكلة حينما اقترن هذا بكلمة نجد لك اطبخوا، لذلك شاكلها بكلمة غير نفس لغويها. يقول الجرير هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ يعني هذا عن القول بأن الأرامل في اللغة العربية لا تطلق إلا على الإناث، الرجل لا يسمى أرملة، فهنا أيضا استعمل المساكنة بناء على علم الأرمل لا تطلق إلا على المرأة. يقول جرير هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ فهذا أيضا من المساكنة. وجدت هذه المساكنة في كثير من آيات القرآن، أولا مكتوبة في هذا الحديث إني أنهاك كما نسيتني، فهذه من المساكنة. مثال ذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم هذا عدوان في الحقيقه، لكن هل مقابله العدوان بمثله يسمى عدوانا؟ في الحقيقه ليس عدوان، لكن هذا انتصار او يعني عقوبه عادله، لكن سماه سبحانه وتعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ان كان هذا ليس من العدوان لكنها المساكله، اخترم اللفظان في نص واحد فوضع كلمة اعتدوا في غير ما وضعت له لهذه المشاكلة. مثلا قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، في الحقيقة ان السيئة التي يعني يفعلها الانسان على وجه المقابلة بالمثل هذا من العدل ومن الانتصار من الظالم، لكن لأجل اقترانهما في النص جرت هذه المشاكلة بدون ان يقصد بها انها سيئة، وجزاء سيئة سيئة مثل هذه في الحقيقة حسنة ولكن سيئة، أن تعامل الظالم بما يستحقه. نعم. من ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم به، هل ما عوقبتم به يسمى عقوبة؟ لا، هذه سيئة، بدأ الإنسان بأذيتك، فإن أردت أن تعاقبه فعاقبه بمثل ما أساء إليه، فسمى هذه الإساءة عقوبة من باب المشاكلة أيضا. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، بمثل ما عوقب به يعني بمثل ما أسيء إليه ابتداء وليس مقابلة، وهذا أيضا من باب المشاكلة. المقصود أن قوله سبحانه وتعالى
حينما يسأل العبد أفظننت أنك منافي فيقول لا، فيقول إني أنساك كما نسيتني، هذه من المتأخرة. والمقصود إني أنساك يعني أتركك من رحمتي كما نسيتني، يعني كما نسيتني في الدنيا من طاعتي. ثم يلقى الثاني، يلقى رجلا ثانيا فيقول له مثل ذلك، يعني من سؤال الله سبحانه وتعالى له، ويجيب الثاني بنفس هذا الجواب. ثم يلقى الثالث، شخص ثالث من الناس يسأل يوم القيامة فيقول له مثل ذلك، فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، يعني يمدح نفسه بما استطاع من الخير. فيقول أي يقول الرب سبحانه وتعالى ألا نبعث شاهدنا عليك، أن تدعي هذه الدعوة وتنكر والله ربنا ما كنا مشركين، ما كنا نعمل من سوء، ويحلفون على ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى ألا نبعث شاهدنا عليك، فيفكر في نفسه، فيفكر هذا العبد الكذاب في نفسه ويقول من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه، يختم الله سبحانه وتعالى على فمه، ويقال لفخذه انتفه، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان، تنطق فخذه ولحمه وعظامه يعني العظام المتعلقه بالفخذ بعمله ما كان، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك ليعذر من نفسه. المقصود ليعذر هذا من الإعراض، يعني ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه، بحيث لم يبق له عذر يتمسك به بعد شهادة أعضائه، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، يعني ذلك الرجل الثالث الذي يقول ثم وصليت واتصدقت وكذا، لا يقول كما قال الأول والثاني يعني فظننت أنك منافق، فيقول لا. أما هذا المنافق فيدعي ويظن أنه صام وصلى وأطاع الله سبحانه وتعالى، فهذا يقول فيه الرسول عليه السلام وذلك المنافق وذلك الذي يسقط عليه أي يغضب عليه. هذا الحديث كما ذكرنا رواه مسلم والترمذي وابن مردوي والبيهقي. هناك حديث في نفس هذا المعنى أو قريب منه يبين أن هذا الحوار الذي يجري بين العبد وبين ربه يوم القيامة كان موضع علب واستغراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أضحك هذا الموقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، قال هل تدرون مما أضحك، قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال من مخاطرة العبد ربه، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم، قال يقول بلى، قال فيقول فإني لا أريد على نفسي إلا شاهدا مني، قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا ولي كرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فيه فيقال لأركان ذمتي، قال فتنطق بأعماله، قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال فيقول رعدا لكن وسحقا فعن كن كنت اناظر. هذا الحديث يعني رواه الامام مسلم كما تبينا، وفيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان جالسا مع اصحابه رضي الله عنهم فضحك، هذا فيه ايماء الى انه لا ينبغي للانسان ان يضحك الا لامر غريب او لحكم عجيب، فلهذا الحكم العجيب ضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هل تدرون مما اضحك، قال قلنا الله ورسوله اعلم، قال من مخاطبه العبد ربه، يقول يا ربي الم تجرني من الظلم، يعني الم تؤمنني من الظلم بقولك ان الله لا يظلم مثقال ذره لعلاني اني حرمت الظلم على نفسي، الى ما شكل ذلك من الايات، وقوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، فيقول العبد يا رب ألم تجرني من الظلم، قال يقول بلى، يعني بلى ألمتك من الظلم، قال سيقول فإني لا أجيب على نفسي، يعني لا أقبل ولا أزوج شهادة أحد غيري علي، لا أقبل إلا شهادة نفسي، فيقول فإني لا أجوز على نفسي إلا ساجدا مني أي من جنسي، يرفض أو يوجه هذا العبد الظالم إلى أن الملائكة شهدوا علينا بالفساد قبل الإيجاد، يقول من أجل ذلك لا أقبل شهادة الملائكة علينا، بناء على أن الملائكة قبل أن أولد قبل أن يوجد نحن في هذا الوجود قالوا أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، من أجل ذلك يزعم هذا أنه لا يقبل إلا شهيدا من نفسه ولا يقبل شهادة الكرام الكافرين. قال فيقول الله سبحانه وتعالى يؤتيه ما طلبه يؤتيه مطلوبه فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا سوف أجعلك تشهد على نفسك. ثم الحمد لله ثم زاد الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة تأكيدا تقريرا فقال وبالكرام الكاتبين شهودا، يعني الكاتبين لصحائف عملك شهودا ثم يختم على ذلك. إذا هذا يدل على أنهم سوف يزعمون بعض الدعاوى ويتكلمون في بداية الأمر كما يأتي قوله تعالى ما كنا قال والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا ندعو من دونك من شيء ما كنا نعمل من سوء ويتبرؤون وآخر يقول قد صمت وصليت وصدقت وفعلت كذا وكذا. حينئذ وحينما يطلبون الشهادة من أنفسهم على أنفسهم يختم على فيه فيحول الله سبحانه وتعالى دون ثمه ودون الكلام. بعض العلماء قالوا إنه يختم على فيه فيغلق فيه لكن يخلق الله في لسانه إرادة ونطقا بحيث ينطق اللسان والفم مطبق وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. البعض يقول إن بعض الذنوب يختم على فم الإنسان وتنطق أركانه وأعضاؤه كما يأتي إن شاء الله في مساكنها من الآيات. ثم نختم على فيه فيقال لأركانه يعني لأعضائه وجوارحه إن تفي خالق تنطق بأعماله، يعني كل عضو ينطق بالعمل الذي باشر العبد هذا العمل بهذه الأعضاء والأركان. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، يخلى يعني يترك ويعاد إليه القدرة على الكلام، فيرفع الخطم من فيه حتى يتكلم بالكلام العادي. فشهادة الألسنة في قوله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، المقصود بهذه الشهادة أنها نوع من كلام الآخر ليس الكلام العادي الذي ينطقه الإنسان في الحال العادية لكنه كلام يأتي على خرق العادة من باب خرق العادة وليس كلاما بإرادة الإنسان كما في كلامه الطبيعي. حينئذ حينما تعاد إليه القدرة على اللطف ويرفع الخطم من على فيه يقول بعدا لكن وسحقا، أي هلاكا لهن لكن يدعو الأعضاء بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل، عن كن يعني من جهة كن ولأجل خلاص كن من العذاب كنت أناضل أي أجادل وأقاتل وأدافع. المناضلة أصل المرماة باتهامة، المرماة باتهامة المراد هنا المناضلة المحاجة بالكلام. أما جواب الأعضاء فمحذوف تقديره دل عليه قوله تعالى وقالوا لجلودهم لم تلدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يدخل عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلكم ظنكم الذي ظننتم أو ذلكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كل هذا يكون جوابا لهذه الأعضاء دلت عليه آيات سورة فصلت. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في حق الذين يعبدون المصطنات الغافلات المؤمنات، بعض العلماء يفسر هذه الآية ويفسر الحديث الذي فيه قوله سبحانه قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنة السبعة المغفرة ذكر منها وقال المحصنات الغافلات المؤمنات قال المقصود الأنفس فتعم الرجال والنساء، وقال المحصنات يعني الأنفس المحصنات الغافلات المؤمنات سواء كان هذه المحصنات النفوس المحصنات من المؤمنين أو من المؤمنات من الرجال أو من النساء. وهذا واضح ان الفضل كبيره في حق الرجال وفي حق النساء لكنها لا شك اشد ايذاء في حق النساء. قال الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ذكر انهم لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم هنا ذكر أن الألسنة ألسنة أنفسها تشهد، وجمع بين ذلك وبين الختم على الأفواه كما ذكرنا أنه يختم على الفم وينطق اللسان بقدرة الله سبحانه وتعالى والفم مختوم عليه فيشهد بما عمله الإنسان، خاصة في هذه السورة سورة النور لأن السياق في إنكار أو في الإنكار على من اقترح هذه الأسرة، من أجل ذلك كان مناسبا أن تنطق ألسنتهم التي باشرت يعني وتداولت حديث الإفك وقالت فيه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بين سبحانه وتعالى هنا في سورة ياسين أن بعض أجزاء الكافر تشهد عليه غير اللسان لقوله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا بجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون إلى آخر الآيات. فقال الله سبحانه وتعالى أيضا من الآيات المتعلقة بهذا الحدث العظيم قوله سبحانه وتعالى في أحداث يوم القيامة والحساب يقول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالمقصود هنا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض فيتمنون أن يستووا بالأرض فيكونون ترابا مثلها، لو تسوى بهم الأرض يعني بأن يكونوا ترابا مثل تراب الأرض فتسوى بهم الأرض. ويذهب لذلك قوله سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى أن يكون ترابا. ولا يكتمون الله حديثا بين سبحانه وتعالى أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم، لا يكتمون الله حديثا يعني هذا العدم الكتمان ليس بإرادتهم ليس كلاما عاليا منهم لكنهم لا يكتمون الله حديثا. المقصود بها ما أتى في سورة ياسين وسورة النور وسورة الصفات أن أعضاءهم تنطق وتعترف بكل حديث أو بكل فعل أو ذنب قد اخترقوه في الدنيا ولا يكتمون الله حديثا رغما عنهم بقدرة يخلقها الله سبحانه وتعالى في أعضائهم فتفرح وتبشي ويطرح أمرهم على رؤوس الخلائق وبينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم لكل ما عملوا متى عند الختم على أفواههم حينئذ يتكلمون بقدرة الله وتتكلم جوارحهم ولا يكتمون الله حديثا. فهم إذا أنكروا شركهم ومعصيهم وقالوا والله ربي والله ما كنا نعمل من سوء والله ربنا ما كنا مشركين أو يقول المنافق صمت وصليت وصدقت وفعلت وفعلت حينئذ يختم الله على أفواههم وتنطق جوارحهم. يقول سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإذا لا يتنافى قول الله سبحانه وتعالى ولا يكتبون الله حديثا مع قوله عز وجل حاكم عن المشركين أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين هذا في بداية الحساب يحلفون ويتبرؤون من أفعالهم، كذلك قولهم ما كنا نعمل من سوء وقولهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا هذا أولا، حينئذ يكتم الله على أفواههم ثم لا يكتمون الله حديثا يعني على هذا الوجه الذي بيناه من نطق الأعضاء والجوارح. إن كان هذا في حق الكافر وفي حق المنافق فكيف يكون حال المؤمن يوم القيامة؟ هل يكون نفس هذا الأمر بالنسبة للمؤمن؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدلي المؤمن يقرب المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره، ثم يقول له أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يذكر الله سبحانه وتعالى يذكر المؤمن بكل ذنب اقترفه في الدنيا. أتعرف ذنب كذا؟ أتذكر اليوم كذا؟ بكل ذنب اقترفه في الدنيا. أتعرف ذنب كذا؟ أتذكر اليوم كذا؟ فعلت كذا؟ فيعرض عليه ذنوبه كلها. فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن ويضع عليه كنفه أي ستره ولطفه وإكرامه، فيخاطبه الله خطاب ملاقفة ويناجيه مناجاة المصافات والمحادثة، فيقول له هل تعرف؟ يقول المؤمن ربي أعرف، يقر ويعترف ولا يكذب كما يفعل الآخرون. فيقول الله ممتنا عليه ومظهرا فضله يلديه فإني قد سترتها عليك في الدنيا أي فلم أفضحك بها بهذه الذنوب فيها وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. المقصود ان الله سبحانه وتعالى يعني فليبشر كل مؤمن او مسلم ضرب الله يوما بالمعصيه وستر الله عليه، اذا كان الله ستر عليه في الدنيا فليبشر بانه سوف يستر عليه في الاخره ايضا. يعني الله سبحانه وتعالى في كثير يحب الستر كما جاء في الحديث الصحيح ان الله حلي في كثير يحب الستر ويحب الحياه سبحانه وتعالى. فمتى ما كل العبد بذنب فلا ينبغي ابدا ان يظهر به في الناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون. الا المجاهرون وصف هؤلاء المجاهرين بانه الشخص الذي يعني يبيت وقد عمل معصيه من المعاصي ثم يصبح وقد ستر الله عليه فيقول قد فعلت وقد فعلت. اذا الجهر بهذه المعاصي التي ستر الله عليه هذه من الكبائر، هذه من الكبائر، هذه من الذنوب، فما اعظم رحمه الله سبحانه وتعالى بنا. الله يحب الستر. وبالمناسبه ننبه لامر من الامور المهمه جدا ان عدم الستر في حكايه الفواحش والحوادث وهذه الاشياء هذا يدخل في الوعيد الوارد في قوله سبحانه وتعالى ان الذين يحبون ان تسير على الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. فمحبه اشاعه الفاحشه بان تنكر وتحكم نجد كثيرا من الناس حتى من المسلمين بدينهم يتغلبون في هذا الامر، يسمع عن حادثة أي نوع من الحوادث سواء القتل الفواحش الزنا الخمر أي نوع من الحوادث التي تجري فيأتي يقول حدث كذا وكذا فلان فعل كذا وكذا، هذا يدخل في هذه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. فالإنسان إذا سمع بشيء من هذا لا ينشره ولا يحكيه أبدا بل يستر حتى لا يعني تتعود القلوب على سماع المنكرات وبالتالي يموت استقباح يعني هذه المنكرات من قلبه. فلا شك إن الصحائف او الصحف والمجلات التي قد سبق يعني صفحات طويله وعريضه للكلام في اشاعه الفاحشه هذا من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى ان يحكى وتنشر الفواحش فلان فعل وفلان فعل والنساء التي تقتل ازواجها واشياء تؤذي مشاعر اي انسان حتى لو غير مسلم. فهذا من اشاعه الفاحشه، الانسان لا يحكي ابدا، ومتى ما شعر بان مسلما ارتكب ذنبا يصل عليه فان الله سبحانه وتعالى كثير يحب الستر. بعض الناس يظنون ان هذا من انكار المنكر بل هذا من اشاعه الفاحشه وهك ستر المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. يعني هذه يعني الشيء يركب بالشيء وان كنا خرجنا عنه بعلم الاصلي لكن للحاجه الى هذا التنبيه. ما يقع من المخاطره بين العبد وبين جوارحه يمثل غروة الخصام الذي يقع يوم القيامة الذي يعني ورد في قوله سبحانه وتعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فمخاطرة الإنسان بينه وبين يعني الإنسان نفسه مع أعضائه وجوارحه، هذه المناظرة والمخاصمة التي تجري بين الإنسان وبين جوارحه هذه قمة الخصومة أو الخصومات أو التخاصم الذي يجري في حق أهل النار يوم القيامة. هل هناك تخاصم آخر يقع من أهل النار يوم القيامة؟ نعم، فحينما يعادل أعداء الله الكفرة ما أعد لهم من العذاب وما هم فيه من الأهوال، يمقتون أنفسهم، أول شيء أنهم يمقتون يكرهون أنفسهم كما يمقتون أحبابهم وإلا لهم في الحياة الدنيا. لن كل محبة لم تقم على أساس من الإيمان تنقلب في ذلك الوقت إلى عداء. قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل المواد التي كانت، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فعندئذ حينما ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون، حينئذ يخاصم أهل النار بعضهم بعضا ويحاد بعضهم بعضا، فيقع كثير من التخاصم، كثير من الخصام والجدال بين أهل النار. فيخاصم العابدون المعبودين، ويخاصم الأتباع الثالث المتبوعين، ويخاصم الضعفاء المتكبرين، ويخاصم الإنسان قرينه، ويخاصم الكافر أعضاءه، بل تخاصم الروح البدن، ويمقتون أنفسهم ويمقتون أنصارهم. عندما يعني تقع هذه الخصومات كما ذكرنا، أول صورة من صور المخاصمة مخاصمة العابدين والمعبودين. يقول الله سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فتبتبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. يخاطبون آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا معترفين بضلالهم إذ كانوا يعبدونها وكانوا يسوون بينها وبين الخالق سبحانه وتعالى، وقد قال وخطب كل من يرفع المخلوق إلى رتبة الخالق، وكل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى آلهة فقد سوى بين الخالق والمخلوق، كل من اتخذ إلها من الآلهة الباطلة دون الله فقد عدل بين الله وبين خلقه في هذه العبادة، وهذا هو عين الظلم العظيم كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا في حق الآلهة الباطلة، الآلهة المناظرة أو الخصام الذي يحصل بين العابدين والمعبودين في حق الآلهة الباطلة كالأوثان أو يعني الشياطين أو أي شيء من هذه الآلهة الباطلة. أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون، قال الله يا عيسى بن مريم: فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم فلما وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. المقصود أن ليس فقط المسيح الذي عبد ولا عزير ولا الأولياء والصالحون، بل عبد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يرضى بهذا الكفر وبهذا الشرك. كثير من المسلمين أشركوا وعبدوا رسول الله الذي أتى ليدلنا على الطريق إلى الله، فعبده بعض الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام كما يقول بعض الناس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المدح المحرور والإطراء المنهي عنه قائلا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم النمش والقلم. فهذا مدح لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من عبد بغير رضاه كالملائكة كالصالحين كالأنبياء فإنهم يتبرؤون من عابديهم ويكذبون نعم هؤلاء العابدين وافتراءهم. الملائكة ما طلبت هذه العبادة ولا رضيت بها، الذين طلبوا هذه العبادة هم الجن كي يضلوا البشر ويوبقوهم، فهؤلاء الضالون عابدون للجن لا للملائكة. ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. عيسى بن مريم كما بينا آنفا أيضا يتبرأ من كل من عبده واتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. تخاصم أهل النار هناك أنواع أخرى من التخاصم تقع كما بينا وهو تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفكر والنظريات والفلسفات والضلة وأصحاب كل مبدأ يناقض دين الإسلام. هؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى وتخاصم هؤلاء الأتباع والمتبوعين المدارس الفكرية والفلسفات وهذه الأشياء التي فرحوا بها واغتروا وهم في غفلة عن دين الإسلام وأن هذه الأشياء تهدم دين الإسلام وتناقضه. يقول الله سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن القوة قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا دعوا إلى عبادة الله وحده إلى التمسك بدينه وحده والإعراض عما خالفه من الأديان أو الفلسفات أو النظريات أو المبادئ الهزامة لدين الله يستكبرون عن الامتياز بطاعة الله سبحانه وتعالى ويفرح بعضهم ببعض ويظنون أنهم على شيء. فهذا تلاوم الملاومة والعتاب الشديد والندم بين أهل النار في عرفات القيامة. الأتباع يقولون لقادة الضلال أنتم الذين كنتم تزيلون لنا هذا الباطل أنتم كنتم تغروننا بمخالفة الحق كما قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كل من حرف الناس عن نور الوحي وعن دين الإسلام إلى هذه الظلمات فهو طاغوت طغى وتجبر وزاد عن حده بأن رفع نفسه إلى مقام يعني الألوهية إلى صف الألوهية ونازع الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لكن يعني قادة القادة ورجال الفكر والزعماء يرفضون هذا حينما يقولون لهم أنتم الذين أضللتمونا أنتم الذين أغويتمونا أنتم الذين قلتم لنا يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فحينئذ يردون عليهم هؤلاء الزعماء يقولون أنتم تتحملون نتيجة أعمالكم فقد اخترتم الكفر ولم يكن لنا من سلطان عليكم إن طغيانكم واستكباركم هو الذي أوصلكم إلى هذه النهاية. نمضي ونبين المزيد من التخاصم الذي يقع من أهل النار يوم القيامة. يحصل تخاصم الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر أو القبائل الذين كانوا يتسلطون على العباد ويشد الضعفاء أجرهم. الضعفاء اللي بيقولوا إيه كل ما تجد واحد من الظالمين يقول لك أنا عبد المأمور حتى ما يستحي من الكلمة يقول أنا عبد المأمور هذا يعني أنا مجبر على هذا النوع من الظلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يعني سجانه الشخص الذي كان سجانا له في دينه قال له يوما أنا من أعوان الظلمة قال لا أنت من الظلمة أو أنت من الظالمين أو كما قال رحمه الله تعالى.
كل انسان يرتكب نوع من الظلم الان يقول انا عبد المأمون ويعترف بهذه العبوديه لهؤلاء المعبودين ويظن ان هذا مبرر وان هذا يسوغ له يعني ظلمه للناس واعراضه عن الحق. فهؤلاء هم الضعفاء وهؤلاء القاده او الزعماء او الرتب كل هؤلاء هم الساده المستكبرون الذين يتسلطون على العباد. ولولا ان هؤلاء الضعفاء يشدون اجرهم لما كان لهم ان يتمكنوا من ظلم هؤلاء العباد. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هؤلاء يعينونهم على باطلهم بالنفس والمال. يقول الله سبحانه وتعالى وبرزوا لله جميعا.
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط.
فالضعفاء او المستضعفين كثره واخطر للسله. من الذي اخضع هذه الكثره للسله وما الذي يخضعها؟ انما يخضعها ضعف الروح وسكوت الهمه وقله النخوه. يعني هذا الاستدلال لا يحدث الا من قابليه كما يقول الشيخ مالك بن نبي رحمه الله حينما كان يتكلم على ظاهره الاستعمار في البلاد الاسلاميه. يقول ليست المشكله في الاستعمار لكن المشكله في القابليه للاستعمار. ان تجعل الانسان قابليه للتذلل والاستعباد. فهذه القابليه هي التي يعتمد عليها هؤلاء الطغاه. فمن هنا يقولون لهم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا. يظنون أن هذا يغني عنهم يوم القيامة من عذاب الله من شيء. اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأسود الأليم. فيرد الذين استكبروا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. في موضع آخر يذكر الله سبحانه وتعالى تخاصم السادة المتكبرين والمستضعفين أيضا فيقول وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ما أكثر أيضا ما يقول الناس هذا في هذا الزمان يخالفه في شيء من الشرع. مثلا يقول لك يقول مثلا المرأة من أخرى إخلاء الحجاب والذنب عليه افعل كذا والآن أتحمل الإثم. هذا نفس الشيء الذي حساب الله عن هؤلاء الهالكين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فيقول سبحانه وتعالى في موضع آخر ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن قربناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالأتباع والضعفاء يتهمون السادة والزعماء قائلين لهم أنتم الذين حلتم بيننا وبين الإيمان فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما انزل الله الينا. ولكن المستكبرين يرفضون هذه التهمه ويقولون انتم المجرمون كل ما في الامر اننا دعوناكم فاستجبتم لنا ولم يكن لنا عليكم من سلطان فتقول الشعوب المستضعفه الضاله بل مكركم بنا في الليل والنهار أضلنا وحرفنا عن جهة الصواب. فالمؤامرات والمؤتمرات ووسائل الإعلام في مختلف العصور التي تصور الحق باطلا والباطل حقا وما كان يلقيه الزعماء من شبهات ومزاعم ضالة، كل ذلك أضلنا وجعلنا نكفر بالله ونشرك به، والحق أن الجميع خاطئون وهم غير معذورين في ضلالهم وكفرهم. عند دخول النار يضيف الله سبحانه وتعالى هذا التخاصم أيضا، فيقول عز وجل هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواجه هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأسرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الألقاب إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هؤلاء الذين كان بعضهم يرحب بالبعض في دار الدنيا ويوقر بعضهم بعضا يتحول حالهم في ذلك اليوم فيقول بعضهم لبعضا لا مرحبا بكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم ويتمنى كل فريق على الله أن يزيد أولئك الذين كانوا يحب لهم في الدنيا يزيدهم من العذاب والألام فيدعو كل فريق على الآخر ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. إن هذا التخاصم بين أهل النار حق كائن لا شك في ذلك هذا قول الله سبحانه وتعالى وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. من الخصام الذي يقع ومن التخاصم الذي يتم بين أهل النار الخصام بين الكاتب وبين قرينه من الجن بين الشيطان. يقول الله سبحانه وتعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كما ذكرنا من قبل أشد الخصومة حينما تبلغ هذا التخاصم ذروته حينما يتخاصم الإنسان مع أعضائه ويكون هو شهيدا على نفسه وهذا ما بيناه من قبل. أيضا ذروة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك تخاصم يكون بين البدن وبين الروح. يقول ابن عباس يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح للجسد أنت فعلت ويقول الجسد للروح أنت أمرت وأنت سولت فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما إن مثلكما إن مثلكما يعني الروح والجسد كمثل رجل مقعد بصير لا يستطيع الناس لأنه مقعد لكنه بصير يرى والآخر ضرير ضرير يعني لا يرى لكنه يستطيع أن يمشي دخلا بستانا فقال المقعد للضرير إني أرى هنا ثمارا ولكن لا أصل إليها فقال له الضرير اركب لي فتناولها فركبه فتناولها فأيهما المعتدي فيقولان كلاهما فيقول لهما الملك فإنكما قد حكمتما على أنفسكما يعني أن المقصود أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه. أخيرا في ذلك الموقف يمكث هؤلاء أصحاب النار يمكثون ويكرهون ويبغضون أنفسهم. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ويمكثون أيضا كل الذين كانوا لهم أنصارا وخلانا في الدنيا لن يدعون عليهم ويطلبون لهم المزيد من العذاب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا لشدة حنسهم على من أضلهم يسألون الله أن يريهم هؤلاء الذين أضلوهم ليدوسوهم بأقدامهم هؤلاء الذين كانوا يرفعونهم فوق الرؤوس ويقولون لهم بالروح والدم نفديك يا فلان هؤلاء يعني يوم القيامة يدعون الله سبحانه وتعالى أن يحضر لهم هؤلاء حتى يدوسوا على رؤوسهم بأقدامهم. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأكثرين. عندما يدخلون النار ترتفع أصواتهم ويلعن بعضهم بعضا، ثم يتمنى بعضهم لبعض مزيدا من العذاب، كلما دخلت أمة لعنت أختها،
كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
بعض الصور التي تحدث الصور يعني التخاصم الذي وصف الله بقوله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، قادنا إلى الكلام فيها هذا النوع أو قمة هذا الخطاب الذي يكون بين الإنسان وبين أعضائه، والذي ورد في سورة ياسين في قوله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهيئنا صور أخرى من هذا الخطاب، خطاب العابدين والمعبودين، خطاب الأتباع للسادة المتبوعين، خطاب الضعفاء للمتكبرين، خطاب الإنسان قرينة، وخصام الكافر أعضاءه، بل خصام الروح والبدن، وكيف أنه ينتهي به الأمر إلى أنهم يمكثون أنفسهم ويمكثون أنصارهم.
أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.